مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو. من الآن وحتى ثانية بعد الزوال يرافقكم محمد الهاني في برنامج مبدع ومدينة. مبدع ومدينة يأتيكم في نفس التوقيت من الواحدة والنصف وحتى الثانية بعد الزوال كل يوم جمعة. تابعوا مبدع ومدينة. مبدع ومدينة يربط بين المبدع ومدينته، سواء كان فنان، مفكر، مخترع، أو إنسان ترك بصمته فينا جميعا، سواء كان عربيا أو من كل هذه الكرة الأرضية. مبدع ومدينة يسلط الضوء على العلاقة بين المبدع والمدينة. كنا بدأنا الحلقة الأولى من مبدع ومدينة مع أبرز المجددين في الشعر العربي العراقي، ابن البصرة بدر شاكر السياب. واليوم في مبدع ومدينة نقف مع الرجل الذي حول الأدب العربي من المحلية أو الجهوية إلى العالمية، أول عربي يتحصل على جائزة نوبل للآداب. مبدع اليوم هو نجيب محفوظ، ومدينة اليوم هي القاهرة. نجيب محفوظ رائد الرواية العربية، ابن مصر، ابن القاهرة الفاطمية، مبدع ومدينة يسلط الضوء اليوم على نجيب محفوظ والقاهرة. رجل برز من أعماق مصر الفاطمية ليصور بقلمه أبرع مشاهد حياتها الملونة والمتحركة بكل تناقضاتها والمتنوعة على أشد ما يكون الحركة والتنوع والتلوين، ليعبر أيضا عن أدق خلجات الإنسان وعواطفه وأفكاره. كتب نجيب محفوظ رواياته التي أصبحت اليوم خالدة، روائع تاريخية لها قيمتها الثمينة، تصور الحياة الاجتماعية في أحياء القاهرة الفاطمية أساسا التي كان يحبها ويتجول فيها ويجلس في مقاهيها. ولد نجيب محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، وهو أحد أحياء منطقة الحسين العريقة، وذلك في 11 من ديسمبر كانون الأول سنة 1911. واسمه الكامل نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا، وأصل أسرته من مدينة رشيد على ساحل البحر المتوسط. عاش نجيب محفوظ ابن القاهرة الفاطمية في حي الجمالية، وهو حي فاطمي قديم، توارثت الأجيال الحياة الشعبية فيه كابرا عن كابر، وهو يكتنز بالمأثورات الأصيلة والتقاليد والأعراف المحلية التي تركت في فكر نجيب محفوظ آثارها الكبرى، والتي عبر عنها في أدبه ومضامينه التي احتوتها رواياته وقصصه. استلهم نجيب محفوظ من حي الجمالية، من القاهرة الفاطمية، المواد الأساسية والكاملة لكتابة خان الخليلي، زقاق المدق بين القصرين، قصر الشوق، السكرية. كما أخذ الرجل مفهوم الحارة من هذه الأحياء واستخدمه رمزا لمجتمعه المتماسك في كل تناقضاته في الزمان والمكان. قاهرة نجيب محفوظ، فضاء نجيب محفوظ الروائي، الفضاء الذي كبر فيه وأحبه، والذي كان يقول إن أمه هي التي كانت تزوره وتحببه في الأماكن الأثرية، سواء كانت فرعونية، إسلامية أو مسيحية. القاهرة التي أسسها الفاطميون هي ثاني عاصمة شيعية في تاريخ الشيعة. العاصمة الأولى التي أسسها الشيعة هي المهدية أو جامة على الساحل التونسي، خرج منها القائد جوهر الصقلي سنة 358 للهجري الموافق ل 969 ميلادي، مبعوثا من الأمير إذن من صاحب المهدية أول إذن ملك فاطمي المعز لدين الله، وانطلق ليفتح القاهرة. القاهرة تضم مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص، ومدينة العسكر التي أسسها صالح بن علي العباسي، ومدينة القطاع التي أسسها أحمد بن طولون، بالإضافة إلى القاهرة الفاطمية والأحياء التي طرأت عليها بعد عهد الفاطميين وحتى الآن. تعد القاهرة حاليا من أكبر المدن العربية، وهي الأكثر سكانا في إفريقيا، الشرق الأوسط، وكذلك في العالم العربي. القاهرة اسمها مأخوذ من كوكب المريخ لأنها تقع تحت سيادة هذا الكوكب، ومن أسماء المريخ القاهر. ربما كان يكتب نجيب محفوظ في هذه الأجواء الشعبية، إذا درس في المدارس وتأثر وهو طالب في كلية الآداب بالجامعة المصرية، يدرس الفلسفة على يد كل من الأستاذين المعروفين الشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية الآداب، والأستاذ سلامة موسى الصحفي والكاتب الشهير. مستمعين الأعزاء، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو لبرنامج مبدع ومدينة، أعده ويقدمه محمد الهاني. مبدع اليوم نجيب محفوظ، الذي حول الأدب العربي من المحلية إلى العالمية عبر حيازته على جائزة نوبل ومدينة اليوم القاهرة الفاطمية. أخذ هذا المبدع نجيب محفوظ عن الأستاذ سلامة موسى نزعته للتجديد وتطلعاته إلى الحضارة الحديثة وانبهاره بالغرب، وتبنى الإعجاب بمنتجات الغرب وأوروبا بشكل كبير، فضلا عن اهتمامه بالشخصية المصرية التي تميزت بها مصر الفرعونية القديمة. تخرج نجيب محفوظ في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول سنة 34، وانخرط بعد ذلك في سلك الوظيفة العمومية سنة 72، وحيل على التقاعد بعد أن شغل وظيفة مستشار وزير الثقافة المصرية لشؤون السينما. نجيب محفوظ فارقنا في 30 من أغسطس أوت آب المنصرم سنة 2006، كنت خصصت له حصة يوم بعد رحيله عنا، استضفت فيها الأستاذ الكبير محمود العزب أستاذ الحضارة العربية بجامعة اللغات الشرقية بفرنسا، وكنا معا في هذه اللحظات أيضا نتفرج على التلفزيون على إذن لحظات تشيع نجيب محفوظ من مقام الحسين، هذا المقام الذي كان يعشقه عشقا كبير وتحدث عنه في رواياته، لا سيما وأنه في قلب القاهرة الفاطمية.
نعم، الأول أشكرك وأشكر إذاعة مونتي كارلو التي أتاحت لي أن أرى الآن انتقال جثمان نجيب محفوظ من مستشفى العجوزة غرب النيل إلى مسجد الإمام الحسين الذي كان يعشقه، وإلى خطوات قليلة من بيته ومن مربى طفولته ومنشأه، وأقف إجلالا وأقف احتراما للقاهرة التي أنجبت نجيب محفوظ، ولحي الجمالية، حي التاريخ، وحي العبق، الحقائق المتشابكة التي تدل على تسامح شعب كبير وعظيم. أحيي معك وأحيي مع المستمعين هذه اللحظة الخالدة من حياة الشعب العربي وهو يودع. ولكن نجيب محفوظ لم يعبر النيل ولم يعبر شوارع القاهرة على قدميه كما كان من كبار مشائي القاهرة، كان كثير المشي، وهو الآن محمول تودعه القاهرة. أما المرأة عند نجيب محفوظ
كنا نستمع للأستاذ محمود العزب حين كان في نفس الوقت يقع تشييع عيد جثمان نجيب محفوظ من مقام الحسين الذي طلب هو بنفسه أن يشيع منه، لا سيما وأن هذا المقام ألهمه الكثير من كتاباته. نجيب محفوظ ابن القاهرة الفاطمية، ابن حي الجمالية بالأساس، نتعرف على هذا الحي بعد قليل.
بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشطين بلح زغليل، ومشيت مغمض هداني من نفس هداني. بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، بنضف ميلة يا عيني، بنضف ميلة يا عيني، بنضف ميلة يا عيني، بنضف ميلة يا عيني، وضف
بلد حبيبي جنينة يجري فيها النيل، والنخل يرمي عالشطين بلح زغليل. إذن علي الحجار بلح زغلول تحدث عنه نجيب محفوظ في الثلاثية حين قامت ثورة عرابي، وكان يحدث أباه ويقول له إنه حتى البائعون كانوا يعرفون زغلول بائعو البلح. إذن مبدع ومدينة اليوم يتعرض لنجيب محفوظ، قام من قامات الأدب العربي الحديث ومدينته القاهرة الفاطمية. نجيب محفوظ ابن حي الجمالية، أهم ما يمكن أن نرصده عندما نتحدث عن حي الجمالية في قلب القاهرة الفاطمية أننا في هذا الحي بالذات لا نتعرض لتاريخ مصر في القرن العشرين أو في القرن التاسع عشر، بل أنه بمجرد أن نضع أقدامنا في الجمالية نعود للوراء قرونا عديدة، ونبدأ من العتبة نستخدم شارع الأزهر، وعندما نصل إلى كبري المشاة المعدني الذي يربط بين جانبي الشارع سنصاب بالحيرة على الفور. ففي هذا المكان ينفصل شارع المعز لدين الله الفاطمي مؤسس القاهرة، أطول شارع أثري في العالم، 4800 متر إلى اتجاهين شرقا وغربا، وإن كان الجزء الشرقي الأقصر طولا، ولهذا يمكن أن نبدأ به. وأول ما سيطالعنا قصر الغوري ووكالة وكتاب وسبيل الغوري التي أنشأ فيها مركز أصالة لرعاية الحرف والفنون الإسلامية التقليدية. ثم نصل في حي الجمالية، الحي الذي ولد فيه نجيب محفوظ، والذي ألهمه العديد من المشاهد والشخصيات في رواياته وقصصه. نصل لجامع الأزهر العتيق، وعمر الأزهر هو عمر القاهرة، وكل مرحلة في تاريخ مصر تم تسجيل ملامحها على جدرانه من المظلة الفاطمية. أول جزء تم بناؤه في المسجد مرورا بباب قيت باي الذي يمثل اهتمام دولة المماليك بالجامع. قبل أن نواصل الحديث عن حي الجمالية، عن القاهرة الفاطمية مدينة مبدع اليوم نجيب محفوظ، نستمع لنجيب محفوظ بصوته يتحدث عن توجهه للكتابة في هذا التسجيل النادر الذي مدتنا به إذاعة فرنسا الثقافية.
ما فيش حاجة، دي زي واحد فجأة لقى ان الادب اللي هو حياته بقى لا شيء، فلاقى رغبة في الكتابة ولا حتى في القراية الرفيعة، مع ان الموضوعات كانت جاهزة قدامي. فسليت نفسي في الفترة دي بدي اشتغلت في السينما عشان اهو حاجة تقرب للأدب، تقرب للقصة، وما يجيليش اكتئاب، بس لغاية ما راحت.
مستمعين الأعزاء، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو لبرنامج مبدع ومدينة، يأتيكم كل يوم جمعة من الواحدة والنصف بعد الزوال وحتى الساعة الثانية، أعده ويقدمه محمد الهاني. الأصوات الشعبية المصرية، هذه الأجواء الشعبية التي ألهمت نجيب محفوظ روائعه، منها مثلا خان الخليلي. حين نمر على خان الخليلي الموجود بحي الجمالية، الحي الذي ولد به المبدع نجيب محفوظ، لابد أن نمر أمام هذا الحي إذن الذي فيه خان الخليلي، فهو أشهر سوق شرقي ومنتجاته لها شهرة عالمية. تاريخ الخان الخليلي هو لمنشئه الأمير جهركس الخليلي أحد أمراء السلطان برقوق. نجيب محفوظ ألهمه خان الخليلي، إحدى روائعه خان الخليلي. المقهى عند نجيب محفوظ هو شاهد صادق على أعماله، كان يكتب فيه محفوظ روائعه، كان يرتاح فيه. لعب المقهى دور مهم في إبداع الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ. هو ظهرت في معظم رواياته المقاهي وخرجت أغلبها منه، وأهمها الثلاثية الشهيرة بين القصرين قصر الشوق والسكرية التي تتناول تفاصيل جوانب متعددة لحياة الأسرة المصرية. وأنا أحدثكم الآن نحن في أجواء المقاهي. شكل المقهى قلب أعمال نجيب محفوظ التي أبرزت القاهرة القديمة وحواريها العتيقة، وكان مقهى عرابي من أشهر مقاهي القاهرة في النصف الأول من القرن الماضي، وصاحبه من أشهر الفتوات، حيث استمد منه محفوظ شخصية الفتوة أو الفتوة الذي يقف بجانب الضعفاء والمظلومين، كما شهد هذا المقهى ميلاد رواية الكرنك التي تحمل اسم أحد المقاهي المشهورة في القاهرة. والداخل إلى مقهى الحرافيش والتي سميت أيضا على اسم أحد رواياته يجد تمثالا كبير للأديب الراحل، ومكتبة تضم أهم رواياته، كما تحمل ركنا خاص يحمل اسمه، تزينه لوحة لشلة الحرافيش أصدقاء نجيب محفوظ وجلساءه التي كانت تضم رواد الأدب والفكر في مصر خلال القرن العشرين. أختم معكم أعزائي المستمعين هذه الحلقة الثانية من مبدع ومدينة عبر كلمة قالها نجيب محفوظ عن أهمية المقهى في حياته الأدبية قائلا: عرفت المقهى في سن مبكرة منذ دراسة الثانوية، وكان لي مقهى في كل منطقة، فكان جلوسي في مقهى الفيشاوي بالقاهرة يوحي لي بالتفكير. إلى اللقاء.